57 إنه إذا أدى الزكاة إلى أن يعتقد كونه مصرف لها ثم انكشف خلافه. الحكم هناك هو أن يسترد، يجب عليه أن يسترد العين إذا كانت عينها باقية. إذا كانت العين باقية قبل أن تتلف، قبل أن يصرف هذا اللي أنطاه إياه، إذا موجود العين يجب عليه أن يسترد العين. وقلنا هناك بأنه إذا لم يمكن له أن يسترد العين يجب عليه أن يخرج بدلها. هذا الحكم ذكرناه في تلك المسألة. نريد أن نبين فرق فقط في هذه الصورة، وهي أنه هنا مباشرة يتخير بين أن يسترد العين وأن يؤدي الخمسة ثانيين، مو واجب عليه أن يسترد العين كما في الزكاة، وإنما إذا أمكنه يعني حتى مع الإمكان، مع إمكان الاسترداد يمكنه أن لا يسترد العين، يبقيها وينطي خمس مرة ثانية. أما هناك قلنا يجب استرداد العين، لأنه كما ذكرنا هناك أن الزكاة تتعين بالإخراج، إذا أخرج الزكاة تتعين في ذلك الذي أخرجه، فما دامها باقية فإذا يجب أن يستردها حتى ينطيها إلى غيره، لأنها تعينت في هذا المال نفسه. أما الخمس فلا يتعين بالعزل كما ذكرنا. وتكملة لتلك المسألة، أنه إذا كانت العين باقية قلنا بأن يجب عليه أن يستردها، وإلا إذا تلفت العين وكان الآخذ يعلم أن ما أخذه زكاة أيضا يرجع عليه ويسترد البدل من الآخذ. أما إذا لم يكن عالما فلا ضمان عليه، ذكرنا هناك. هنا أيضا نقول نفس الكلام ما خلا هذه الصورة التي استثنيناها، وهي أنه مع إمكان استرداد العين لا يجب استرداد العين وإنما يتخير. هذا هو فرق مسألة الخمس عن الزكاة. مسألة 616، إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه، انطاها إلى فرد واحد فقير على أساس سيد مثلا فقير، وتبين أنه لا، إما مو سيد أو مو فقير، من كشف خلافه، أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك، يعني في غير مصرفه مثلا، أو اشتبه في التطبيق. هنا في مسألة الحاكم قلنا هناك ما عليه مسؤولية، هنا هم ما عليه مسؤولية، لأنه هناك تبرأ ذمته، هنا أيضا تبرأ ذمته. إذا الحاكم هو اللي قصر أو أخطأ في التطبيق مثلا أو اشتبه في ذلك، هو يتحمل المسؤولية. المهم أن الإنسان نفس المكلف لا شيء عليه، أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك، يعني صرفه ليس في محله، جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في المسألة 557. ولكن هنا في الخمس لا يتعين عليه في الصورة الأولى، يعني في صورة وجود العين قبل أن تتلف العين التي دفعها زكاة، نفس الأموال نفسها بعينها باقية على حالها، هنا لا يتعين عليه، لا يجب عليه استرداد عين ما أداه خمسا، لا يجب عليه استرداده كما في الزكاة، بل يتخير بين استردادها مع الإمكان طبعا وأداء الخمس ثانيا، مخير يقدر يدفع بدل هذا الخمس مرة ثانية خمس آخر، ويقدر أيضا يرجع على اللي اندفع له إياه ثم يأخذها من عنده ويدفعها مرة ثانية إلى مصرفها الصحيح. مسألة، إذا مات وفي ذمته شيء من الخمس، هذا الإنسان كان يدفع الخمس ويعتقد بالخمس ويدفع، ولكن في هذه السنة قبل أن يخرج الخمس مات، هنا يجب إخراج الخمس من أصل المال حال حال الديون البقية، كما أن الديون تخرج من أصل المال هنا أيضا تخرج من أصل المال لا من الثلث مثلا. وقبل أن نخرج أي شيء، حتى الوصية، قبل أن نخرج الوصية حتى الإرث، يجب أن نخرج الخمس. وإذا كان الخمس في عين المال يعني عند أموال بضاعة مثلا وفي هذه البضاعة تعلق الخمس، هنا يتقدم هذا الحق حتى على البقية، حتى على بقية الديان أيضا يتقدم، لأن الخمس تعلق بهذه العين بهذه البضاعة بنفسها بذاتها، فيتقدم حتى على بقية الديان. فإذا تزاحم مثلا دائن والخمس يخرج الخمس، لأن الخمس تعلق بالعين نفسها، بينما الدائن تعلق حقه بالذمة. أما إذا كان الميت ممن لا يعتقد بالخمس مثلا أصيان المينطي مثلا، هنا لا يجب إخراج الخمس ويكون المال حلالا على ورثته. مسألة 617، إذا مات وفي ذمته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم إخراجه من أصل التركة، نخرج الخمس من أصل المال التركة مقدما على الوصية والإرث. وإذا كان الخمس في عين ماله، في عين هذا المال نفس المال تعلقت به الخمس، بضاعة كان يتاجر بها مثلا ثم تعلق بنفس هذه البضاعة الخمس، يجب إخراجها مقدما على باقي الحقوق، لزم إخراجه مقدما على سائر الحقوق، حقوق بقية الديان. نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس، عنده شبهة مثلا فكان ما يعتقد بوجوب الخمس، أو ممن لا يعطيه يعتقد بوجوبه ولكن أصيانا حبا للمال لا يعطيه، فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن. هنا الوارث إذا كان مؤمنا شيعيا يعني يحل له هذا المال كله ولا حاجة إلى إخراج خمسه في كلتا الصورتين، يعني في صورة تعلق الخمس بالمال بذمة الميت أو بعين الأموال، لا يجب على الوارث إخراج الخمس، فلا يبعد تحليله يعني يحل هذا المال كله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين، صورة تعلق الخمس في ذمة الميت وفي صورة تعلق الخمس في عين المال عين البضاعة، على كلتا الصورتين لا يجب عليه على الوارث إخراج الخمس. مسألة، لا بأس بشركة المؤمن معنى لا يخمس لعدم اعتقاده بوجوبه أو لعصيانه. يسأل الناس يقول احنا اذا واحد ما يخمس نقدر نشارك وياه؟ هذا الجواب انه لا بأس بذلك، كل من على حسابه طبعا، يعني الربح اذا حصل ربح هذا الانسان مؤمن هو اللي يخمس، ذاك بعد ما له مسؤولية عليه. مسألة 618، لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمس لعدم اعتقاده بوجوبه، ما لا يعتقد هذا بوجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته من الربح، الواجب عليه ويكفيه أن يخرج الخمس من حصته فقط، أما حصة الشريك فلا عليه بها. مسألة، ما يأخذه المؤمن من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف، إذا وصل للإنسان المؤمن الشيعي وصل له خمس، وصل له إرث مثلا، أو بواسطة معاملة تعامل مع كافر، أو وصلت له هدية مثلا من قبل كافر أو من قبل مسلم مخالف لا يعتقد بالخمس، هنا يجوز له أن يتصرف به بالرغم من علمه بأنه لم يخمس هذا المال، فهو له حلال. وتوجد عندنا روايات عديدة بهذا المعنى أنهم هذا حلال لشيعتنا مثلا، فلا يحتاج أن يخمس هذا المال. مسألة 619، ما يأخذه المؤمن من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف السني بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك بأي شكل من الأنحاء وصل لهذا المال، لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس، حتى لو علم هذا المؤمن الآخذ أن فيه الخمس، هذا المال لم يدفع خمسه، هذا لا بأس به بالتصرف فيه، فإن ذلك مرخص له من قبل الإمام عليه السلام. الإمام الأئمة عليهم السلام توجد روايات عديدة في هذا المعنى أن ذلك حلال لشيعتنا، بل الحكم كذلك فيما يأخذه المؤمن ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه أصيانا، مو فقط من الكافر ومن السني، حتى من الشيعي الذي لم يدفع الخمس أصيانا. والأولى يحتاط في هذه الصورة، في صورة أنه إذا وصل لمال من قبل إنسان شيعي أيضا، الأحوط استحبابا يعني أن يخرج الخمس ولكنه ليس بواجب، فالأولى أن يحتاط في هذه الصورة بإخراج الخمس في صورة أن يصل المال إليه عن طريق إنسان مثله شيعي. قد تم القسم الأول من في أحكام العبادات، ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات، والحمد لله أولا وآخرا. طبعا قسم قبل أحكام المعاملات هذا الفصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن من أعظم الواجبات الدينية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. وعلى الحديث إثباته ما يحتاج إلى إثبات، الواقع يثبت هذا صدق هذا الحديث. إحنا هم شفناها على الأصابع اللي حكمتها المدة الطويلة، هم أصابع أول ما جوا عدد قليل يعني البعثيين ما كانوا بهالعدد يعني، ولكن لأن الناس سهلة وتخلوا عن مسؤولياتهم وسكتوا لهم دولة ماتين يعني. تولوا الأمر وعاثوا في الأرض فسادا ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء، هم يتحملون مسؤوليتهم لأنه تقصيرهم هذا. معنى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. مسألة 620: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المعروف واجبا والمنكر حراما. هذا الأمر الذي يريد أن يؤمر به الإنسان تارة يكون أمر واجب، واجب شرعي يعني، وأخرى يكون المنكر حراما، وتارة أخرى يكون الواجب الأشياء الذي يريد أن يأمر به مو واجب، مباح أو فيه مصلحة أو مستحب يعني مو واجب. فإذا كان هذا الفعل الذي يراد الأمر به واجبا يكون الأمر بالمعروف واجبا أيضا به، وإذا كان مستحبا يستحب الأمر به. ووجوبه عندئذ كفائي، إذا كان واجبا هذا الأمر فالأمر به وجوبه كفائي، يعني يجب على جميع الناس جميع المؤمنين أن يأمروا بهذا الأمر المعروف لأنه أمر واجب، وينهوا عن ذلك المنكر لأنه حرام. ولكن إذا قام بهذا العمل شخص واحد أو مجموعة من الناس يسقط عن الباقيين، أما إذا تخلف عنه الكل جميع الناس ما حد قام بهذا العمل فالجميع يتحمل المسؤولية، الجميع يستحقون العقوبة. ووجوبه عندئذ كفائي، يعني عند كون المعروف واجبا والمنكر حراما وجوبه كفائي يسقط بقيام البعض به، يعني إذا قام البعض به يسقط على الواجب. من نعم وجوب إظهار الكراهة قولا أو فعلا من ترك الواجب أو فعل الحرام عيني. هاي المرتبة الثانية من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو إظهار الكراهة، أن يظهر الإنسان الكراهة أنه هو يكره هذا الباطل، يكره ترك الواجب ويكره فعل الحرام. هذا أمر واجب عيني على كل إنسان، لا يسقط عن أن البعض قام بهذا الفعل أو لم يقم به البعض، حتى لو قام به الجميع لا يسقط عن الإنسان هذا الواجب، وهو أن يكره الباطل. هذه واحدة من خصوصيات الإنسان المؤمن، إيمان المؤمن، يكره الشيء الباطل، ترك الواجب فعل الحرام يكرهه ويظهر ذلك، مو فقط يكرهه بقلبه، يظهره على وجهه وعلى أساريره. نعم وجوب إظهار الكراهة قولا أو فعلا من ترك الواجب أو فعل الحرام عيني لا يسقط بفعل البعض. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. أن نلقى صحيح مو نلقي. وإذا كان المعروف مستحبا يكون الأمر به مستحبا، ويلزم أن يراعي فيه أو أن يراعى فيه، يعني في الأمر بالمستحب، أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته، كما في بعض الناس اللي يحاولون مثلا يصيرون مقدسين أو على أساس يريد يأمر بالمعروف. هو أمر مستحب، ولكن طريقة اللي يأمر بها تخلي الواحد يطلع من دينه. يعني يلزم يجب أن يراعي هذا الإنسان اللي يريد يأمر بالمعروف، خصوصا إذا كان مستحب هذا المعروف أو مكروه، يريد يأمر به يعرف شلون أسلوب هذه، ما يثير المقابل، ما يبعث فيه العزة بالإثم، أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته، كما لا بد من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلا عليه بحيث يزهده في الدين. وكل شيء أنت معروف تؤمر به. الناس على مستويات، المؤمنين كما في الحديث على الإيمان على 10 درجات، فكل واحد يأخذ صاحب الدرجة الأقل من عنده صعد بهدوء برفق تقريبا، مضمون الحديث هالشكل، مو يأخذ بقوة. يعني كل مستحب هذا سوي وذاك سوي وهذا سوي وهذا سوي، الآن جزعة طلع من الدين. كما لا بد من الاقتصار فيه، يعني في الأمر بالمستحبات، على ما لا يكون ثقيلا عليه بحيث يزهده في الدين. درجات والإيمان، إذا صعد درجة حينئذ هو بعد يتفتح مدارك وكذا، ويتحرك هو بنفسه إلى بقية المستحبات، ينتهي عن بقية المكروهات. أما واحد بالقوة يريد يسويها ويجرجر واحد بالقوة، يعني مو صحيح هذا. وهكذا في النهي عن المكروه أيضا يراعي هذه الملاحظة. مسألة 621: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور. أولا أليف معرفة المعروف والمنكر. الأمر بالمعروف كن يعرف أن هذا معروف، ويجه الحكم هاي المسألة ويجي هيك بس هوسوس على أبوي هاي يريد يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويطلع هذا الأمر تالي هو أصلا مو منكر حتى ينهى عنه، إذا كان مو معروف تالي هي مشكلة هذه. فالشرط الأول معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالين، سموه بالتفاصيل، يكون يعرف تفاصيل الأمور ودقائقها الشرعية، لا يدري هذا الأمر حرام وذاك واجب مثلا، هذا كافي. فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف اللي يجهل ما يدري، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر. نعم قد يجب التعلم مقدمة للأمر بالأول والنهي عن الثاني. إذا كان ما يعرف يجب عليه أن يتعلم أولاً، يعرف شنو المعروف، الواجب شنو، الحرام شنو، ثم بعدين يبدأ المرحلة الثانية، يأمر بالواجب وينهى عن الحرام. الثاني احتمال ائتمار المأمور. يخلى على باله انه اكو هيك احتمال انه اذا امره بالمعروف ياتمر، اكو احتمال انه يسمع كلامه ويأتمر، وذاك اللي بالمنكر هم اكو احتمال انه ينتهي عن منكره. اما اذا الاحتمال صفر ماكو اي احتمال، انه هذا غارق رائح ما يفيد بيموها، هذا مال معروف وامر بالمعروف ومو مال حكي يعني ولا مال كل شيء ما يفيد باي اسلوب، حينئذ لا يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ب احتمال اعتمار المأمور بالمعروف بالامر، احتمال اعتمار يعني يسمع كلام المأمور بالمعروف يسمع بالامر ياتمر بالامر، اذا امره بالامر ياتمر له يسمع ويطبق هذا الامر. وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، هذا المنهي عن المنكر اكو احتمال انه ينتهي بواسطة هذا النهي، فلو علم ماكو احتمال اصلا، علم علم صار عنده 100% يقين بانه لا يبالي ولا يكترث بهما، هذا لا يكترث ولا يهتم بالامر بالمنكر ولا بالمعروف، المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم انه لا يجب شيء تجاهه، مثل هيك انسان اي مسؤولية ما عندك تجاهه، هذا الفقهاء يقولوا. ولكن لا يترك الاحتياط، هذا الاحتياط واجب، شنو اللي لا يترك؟ يجب ان لا يترك ابداء الانزعاج والكراهة، انه يبدي الانسان انزعاجه حتى مع علمه بانه ما يفيد هذا العمل، مع ذلك هذا موقف يجب ان يتسجل تجاه الباطل سواء اثر او لم يؤثر، حتى مع عدم احتمال التأثير انا اسجل موقفي، انا موقفي مع الحق ضد الباطل، هالشكل اريد اعلن موقفي امام العالم كله، فليسمع العالم كله على موقفي. ولكن لا يترك الاحتياط بابداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف او ارتكابه المنكر وان علم عدم تأثيره به، تأثيره فيه في هذا الانسان لا يؤثر، مع ذلك لا يترك الاحتياط، يعني الاحتياط واجب ابداء الانزعاج. جيم الشرط الثالث، ان يكون تارك المعروف او فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر، يعني هذا الانسان اللي يريد انهاء عن المنكر كون او المرأة اعلم بانه هو مو صدر من عنده هذا الفد اشتباه وصار من عنده فد غلط، وبعد مثلا ما معقول هذا يكرر هذا العمل، هذا ما يحتاج بعد ما يسموه هذا بعد ما يصدق عليه انه هذا مستمر على عمله حتى انهى. اما اكو واحد لا مستمر على فد فعل وادري به هذا راح يكرر، ومن شأنه ان يكرر هذا العمل فاني انهى حتى ما يكرر مرة ثانية. يكون تارك المعروف الواجب مثلا او فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر، يعني عازم ومصمم وفي طريق الاستمرار على هذا الانحراف، مو غلط وصدر من عند عثرة وزلت قدمه وارتكب هذا الخطأ، ما ادري شلون صارت وارتكبها هاي الفد مرة صارت، اما اذا لا صارت هالشكل مو واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو عرف من الشخص انه بصدد ارتكاب المنكر او ترك المعروف، بالعكس الان بعده هو اصلا لحد الان ما مرتكب منكر ولا تارك معروف، ولكن انا اعلم بانه سوف يترك هذا المنكر ولو لمرة واحدة، سوف يترك هذا المعروف يترك هذا الواجب او يفعل هذا المنكر ولو لمرة واحدة، يجب عليه قبل ما يعمله يجب عليه ان انهاه واردعه. ولو عرف من الشخص انه بصدد ارتكاب المنكر او ترك المعروف ولو لمرة واحدة، وجب امره او نهيه قبل ذلك، قبل ان يرتكب هذا العمل انا يجب علي ان انهاه. الشرط الرابع، ان لا يكون فاعل المنكر او تارك المعروف معذورا في فعله للمنكر او تركه للمعروف. اما اذا كان معذور عند عذر شرعي مثلا هذا لا يجب نهيه وامره، مثلا كان يعتقد ان هذا العمل مو حرام وارتكبه، كان يعتقد هذا الفعل مو واجب وتركه، هذا لا يجب عليه ان انهاه وامره، وانما يجب عليه ان اعلمه الحكم، اخبره بان هذا حرام وذاك واجب، هذا لا اكثر، باعتقاد ان ما فعله مباح وليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب. نعم، إذا كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقا، أمر خطير جدا خطير، يهتم الشارع. نعلم بأن مسألة القتل مثلا أمر خطير، هذا يهتم بها الشارع جدا. هنا بعد ما بيها هذا، سواء كان يعلم بالحكم ويجهل بالحكم، لا، حتى لو كان يجهل بأن يحرم قتل النفس مثلا، هنا يجب عليه التدخل وأن أنهاه وأردعه عن هذا العمل. حتى لو لم يكن هذا المباشر، الإنسان اللي يرتكب هذا العمل أصلا مكلف، حتى لو كان مجنون يريد يقتل واحد، يجب علي أن أتدخل. مجنونها مو مكلف، مع ذلك يجب علي التدخل لمنع وقوع هذا العمل الشنيع. دال أن لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذورا في فعله للمنكر أو تركه للمعروف. لاعتقاد، لماذا يكون معذورا؟ لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب. نعم، إذا كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقا، سواء كان عالما به ويفعله أو جاهلا به ويفعله، لا أرضى به الشارع مطلقا، كقتل النفس المحترمة، النفس المحترمة مقصود الإنسان المحقون الدم، مو الكافر الحربي مثلا، ولا المرتاد الذي يحل قتله ويجب قتله مثلا، لا، النفس المحترمة، الإنسان العادي حتى الكافر الذمي مثلا، هذا هم يعتبر نفس محترم، فلا يجوز قتله، فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفا. هذا المباشر حتى لو لم يكن مكلفا، مو فقط جاهل، لا، حتى لو مو مكلف هم يجب أن يردع عن هذا العمل، ولو لم يكن المباشر مكلفا، فضلا عما إذا كان جاهلا. الشرط الخامس، أن لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتب ضرر عليه. هذا الذي يقوم بعمل النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، أن لا يخاف ضررا على نفسه. والضرر طبعا المقصود الضرر المعتد به، الضرر المهم، مو الضرر البسيط اللي شيء طبيعي بعد هو اللي يريد يعمل له واحد يتحمل له في الدحجاية في أذية نوعا ما، لكن الضرر الأكثر من هذا، الضرر الغير طبيعي، هذا إذا كان ضرر معتد به، ضرر مهم، هنا لا يجب الأمر بالمعروف ويسقط الأمر والنهي عن المنكر. طبعا إذا كان العمل هم من ناحية الأهمية، من ناحية ملاك العمل أهم مهم عند الشارع، هنا أنا بعد حتى الضرر هذا هم يتحمل في سبيل أن هذا العمل اللي قاعد ينهى عنه أو يؤمر به عمل مهم، أكثر أهميته أكثر من هذا الضرر اللي راح يصل له. الخامس، لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتب ضرر عليه، يعني على هذا الآمر والناهي، في نفسه هذا الضرر، على نفسه هذا الضرر، أو عرضه أو ماله، بالمقدار المعتد به، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة. حتى الحرج المشقة الشديدة لا تتحمل عادة، إذا وقعت هنا لا يجب عليه ذلك العمل النهي والأمر بالمعروف، إلا إذا أحرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر والحرج. أما إذا علم بأن هذا الفعل الواجب اللي قاعد يأمر به أو الحرام اللي قاعد ينهى عنه مهم جدا، أهم من هذه وأهمية الضرر اللي راح يوصل له، حينئذ يدخل ويتحمل الضرر ومن أجل أن ينهى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا بالنسبة إذا كان ضرر متوجه إلى نفسه أو ماله أو عرضه. أما إذا كان بواسطة أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر يتوجه إضرار إلى بقية المسلمين، بعض المسلمين يتأذون إذا قام هذا بفعل معروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما يتأذون بمالهم أو نفسهم أو عرضهم، مو هو يتأذى، الأمر يجوز ما يتأذى بس هو اللي يتأذون البقية، حينئذ هم أيضا لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. أما إذا كان الضرر أيضا، نعيد ونؤكد على هذه النقطة، أهمية الفعل الذي ينهى عنه ويأمر به أهمية كبيرة بحيث يستحق من أجلها أن يتضرر مثلا بعض المسلمين، خلي الضرر ما أقول هي مشكلة كبيرة، مشكلة اجتماعية كبيرة مثلا يريد يوقف بوجهها، شيء طبيعي يتأذى بعض المسلمين، خلي يتأذى، المهم الحاصل الناتج يكون النتيجة أهم من هذا التضرر لبعض المسلمين، فيجب حينئذ ذلك. وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به سقط وجوبه، يسقط وجوب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمة شرعا فلا بد من الموازنة بين الجانبين، بين جانب أهمية هذا الواجب اللي راح يترك أو هذا الحرام اللي راح يرتكب وبين تضرر بعض المسلمين من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف يا الأهم نقدم الأهم من جهة درجة الاحتمال وأهمية المحتمل، من جهة درجة الاحتمال نشوف ياه الاحتمال احتمال أكثر نقايس إن احتمال التأثير في وقوف بوجه على الانحراف أكثر احتمال، فإذا الاحتمال أكثر نقول هذا الاحتمال أكثر له قيمة كذا مثلا، ثم المحتمل على نفس المحتمل أيهما أهم، هذا المحتمل اللي هو المنع من وقوع هذا الانحراف الاجتماعي الكبير هذا أهم أو ذاك المحتمل أن يتضرر بعض المسلمين، حينئذ بعملية المقايسة نستطيع أن نخرج بالنتيجة أنه أيهما نقدم، نقدم مصلحة من؟ مصلحة المسلمين اللي كم واحد راح يضرون أو مصلحة آلاف المسلمين اللي راح يضرون بالمستقبل راح ينحرفون كذا، حينئذ نقايس ونطلع بالنتيجة. فربما لا يحكم بسقوط الوجوب، إن الوجوب لا يسقط إذا كانت أهمية هذا المحتمل كبيرة والانحراف كبير، فيجب الوقوف فيه ولا بوجهه ولا يسقط الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسألة 622 للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مراتب، ثلاثة مراتب، هاي مراتب الأمر بالمعروف، الإنكار القلبي وبالقول المرحلة الثانية وباليد الأولى، المرتبة الأولى أن يأتي المكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمره من ترك المعروف أو فعل المنكر. إذا رأى المؤمن انحراف ترك معروف أو فعل منكر يظهر، هذا أقل، هذا أضعف الإيمان على حد تعبير الحديث الشريف، أضعف الإيمان أن يظهر على ملامح وجهه أو بفعل ما بطريقة ما، مغادرة المجلس إذا كان قاعدين مثلا وسمع بغيبة إنسان قوم يخرج من هذا المجلس، هذا إذا كان وحده كافي لردعه، مو هذا اللي يواجه، مجرد إنسان يطلع هذا الناس البقية يرتكبون هذا العمل راح يرتدعون ما يكرروا هذا العمل. أن يأتي المكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمره من ترك المعروف أو فعل المنكر كالإعراض عن الفاعل وترك الكلام معه، إذا كان هذا يؤثر فيه فيجب حينئذ هذا الأمر. المرتبة الثانية أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه، سواء كان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيرهما، نصح غير النصح، طريق قصة رواية حديث أي شيء آخر يقدر يوعظ يقدر يصحح هذا الانحراف فيجب عليه ذلك. الثالثة أن يتخذ إجراءات عملية للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر، الإجراءات العملية مو هذا الضرب اللي إحنا نضرب لا، حتى بقية الأساليب اللي توقف أمام المنكر، أي أسلوب غير الضرب غير الأدية غير الكذا، أساليب عملية تقف أمام المنكر وتواجه الانحراف، هذاهم أيضا يجب أن يتخذ إجراءات عملية للإلزام بفعل المعروف وترك المنكر كفرك الإذن. إذا كان كافي واحد جرت إذن يجره يخليه ينتهي هذا كافي، والضرب والحبس ونحو ذلك. ونقدر نضيف إحنا إنشاء مؤسسات خيرية للشباب، الاهتمام بالشباب أحسن ما يروحون ينحرفون في مجالات الحرام، تفتح لهم مجالات ترويحية ترفيهية، وفي ضمن هذه المجالات يبلغ الإنسان ويوصل كلمة الإسلام إليهم. هذا يعتبر أيضا من النهي عن المنكر باليد. ولكل مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة، كل من مراتب القلب واللسان واليد لها مراتب، مراتب ضعيفة ومراتب شديدة، ويجب الابتداء بالمرتبة الأولى أو الثانية، مرتبة القلب الانزجار القلبي، ومرتبة الثانية مرتبة القول واللسان، هذين يركز عليهم الإنسان. أما مرتبة اليد فهي تأتي في المرتبة الثالثة، إذا لم تدفع المرتبة الأولى والثانية حينئذ ينتقل الإنسان إلى مرتبة القوة والعنف، ولكن الأحوط وجوبا في هذه المرتبة أن يستحصل إذن من الحاكم الشرعي حتى يصير إشراف ولا تصير هوسة وخربطة ويصير تأثير معكوس. ولكل مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفا، ويجب الابتداء بالمرتبة الأولى أو الثانية مع مراعاة ما هو أكثر تأثيرا وأخف إيذاء. الله سبحانه وتعالى في هذا الحكم في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك الباب واسعا أمام ابتكارات الإنسان وإبداعاته، وترك له الباب مفتوحا أن يفكر أسهل الطرق وأخف الطرق مؤونة وأقلها إيذاء، شلون يحارب المنكر، شلون يواجه المنكر، شلون يمنع الناس من المنكر. فعقل عند الإنسان ويبتكر، الله سبحانه وتعالى خلق العقل خلاق، والمساحة مفتوحة لأنه ترك الاحتمال، قال إذا احتملت التأثير يجب عليك أن تأمر، ما تحتمل التأثير ما يجب عليك الأمر. فحين إذن الإنسان يبدأ يتحرك وهو اخترع الأساليب والطرق وإبداعات الإنسان ابتكاراته لا تتوقف عند حد، فمع مراعاة ما هو أكثر تأثيرا وأخف إيذاء ثم التدرج إلى ما هو أشد منه. يدرس علم النفس، علم الاجتماع، الثقافة العصرية، طريقة التأثير على الناس، طريقة التأثير على الشباب بالذات مثلا، ما هي أسهل الطرق للتأثير على الشباب وعلى الناس عموما وأحبها إلى قلوب الناس يستخدمها الإنسان. وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية القلبية واللسانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة اليد، والأحوط لزوما استحصال الإذن من الحاكم الشرعي في أعمالها. هاي المرتبة الثالثة استحصل إذن، قلنا حتى الوقوف بوجه انحراف أكبر، هذا إذا ترك الباب مفتوح أمام اليد قد يؤدي إلى نتائج معكوسة، يصير ردة فعل بوجه الدين أصلا. إذا بعض الناس الجهل انطوهم المجال أنه يستخدمون هذا الأسلوب يعني يريد يسوي فد عمل باسم الله، مشكلة كبيرة صير. ويتدرج فيها من الإجراء الأخاف في هذه المرحلة الثالثة اللي هي بإشراف الفقيه، يتدرج فيها من الإجراء الأخاف إذا أن إلى الإجراء الأشد والأقوى من دون أن يصل إلى حد الجرح أو الكسر. مسألة، يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله، هنا بالنسبة للأهل والأقربون أولى بالمعروف، الأهل يتأكد الوجوب بالنسبة لهم. منهم التهاون في بعض الواجبات كالصلاة أو الصيام أو الخمس أو بقية الواجبات، أن يأمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم قلبان ولسانا ويدان. وهكذا إذا رأى منهم التهاون في بعض المحرمات كالغيبة والكذب ونحوهما ونحو الغيبة والكذب، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر وفق الترتيب المار ذكره: قلب واللسان واليد. نعم، في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللين وما يجري مجراه من المراتب المتقدمة إشكال. بالنسبة للأبوين لهما مكانة خاصة عند المشرع الإسلامي وفي التربية الإسلامية، احترام خاص للأب والأم. فإذا رأى منهم منكر هنا لا يجوز بغير اللسان الطيب والنصيحة الخالصة الهادئة التي تراعي في نفس الوقت الاحترام الكبير لهما. نعم، في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللين وما يجري مجراه مجرى القول اللين والنصيحة الهادئة والطرق غير المباشرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غير المباشرة أكثره بأساليب غير مباشرة، مو إلا مباشرة أن أجيب اللياب هذا غلط وذي صح واجب وهذا غلط، لا، بأساليب أخرى طرق غير مباشرة عن طريق قصة عن طريق حادثة أنقلها وأدي الدور اللي يجب عليها. وما يجري مجراه من المراتب المتقدمة إشكال، يوجد إشكال في جواز الأمر. تقدر تأمرهم وتنهاهم بأي وسيلة كانت بهذه الوسائل اللي ذكرناها، لا، يوجد إشكال فيها فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. يراعى الإنسان الاحتياط، يتحرى الأساليب التي لا تثير العواطف أصلا، أساليب غير مباشرة كما قلت. والحمد لله رب العالمين.